الثامنة مساء، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم لنشر خبرية مفصل يصحبكم فيها خالد عبدالله والعناوين الرئيسية. طهران تؤكد استمرار الإبادة الجماعية في غزة، دق ناقوس الخطر لكارثة القرن. انسحاب الاحتلال من مدينة حمد في خان يونس والمقاومة تعلن السيطرة على طائرة مسيرة. والفصائل الفلسطينية تؤكد أن اتفاق لتبادل الأسرى مرهون بوقف شامل للعدوان على القطاع. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد وزير الخارجية الإيراني أن استمرار الإبادة الجماعية في غزة قد دق ناقوس الخطر لكارثة غير مسبوقة بهذا القرن. وشدد حسين بن عبد اللهيان في رسائل وجهها للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ووزراء خارجية الدول الإسلامية والعديد من دول العالم على ضرورة اتخاذ تدابير جادة لدعم الشعب الفلسطيني والوقف الفوري للعدوان عليه. ولفت إلى أن عجز المجلس عن حسم هذه القضية يعود إلى عرقلة أمريكا واستخدامها الفيتو، محذرا من أن هدف الاحتلال عبر حصاره لغزة وحرمانها من المساعدات الإنسانية هو خلق ظروف انهيارها الاجتماعي والمدني وتدمير آثار حياتها وهويتها الفلسطينية وتهجير أهلها. ارتكب جيش الاحتلال 10 مجازر في قطاع غزة راح ضحيتها نحو 90 شهيدا وعشرات الجرحى خلال الساعات الماضية. وزارة الصحة في غزة أعلنت ارتفاع حصيلة العدوان إلى أكثر من 31,200 شهيد و73 ألف جريح منذ 7 أكتوبر الماضي، مشيرة إلى أن 72% من الضحايا هم من النساء والأطفال. وأكدت الوزارة استشهاد 27 طفلا نتيجة سوء التغذية وعدم توفر أي نوع من الحليب شمالي غزة. انتقدت منظمة دولية عاملة في غزة عمليات إنزال المساعدات جوا واعتبرتها غير كافية لتلبية احتياجات سكان القطاع. وأكدت المنظمات أن هذه المواد لا يمكنها إطعام وشفاء ما يزيد عن 2,000,000 شخص يعيشون حالة كارثية، محذرة من اختباء الدول وراء عمليات الإنزال الجوي وجهود فتح ممر بحري مزعوم لإيصال المساعدات. في سياق موازن، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا أن آلاف الأطفال بغزة فقدوا أحد والديهم على الأقل بسبب العدوان الصهيوني المتواصل على القطاع. هذا وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بانسحاب قوات الاحتلال من مدينة حماد في خان يونس جنوبي القطاع، كما أعلنت كتاب المجاهدين نجاح مقاتليها بالسيطرة على طائرة صهيونية مسيرة من طراز إيفو ماكس في أجواء بيت لاهيا شمالي القطاع. في سياق متصل، عرضت سرايا القدس مشاهد مصورة من استهداف آليات وتجمعات كيان الاحتلال ومناطق أخرى من جنوب غزة. وبينما تواصل المقاومة تصديها لقوات الاحتلال، أقرت قيادة المؤسسة العسكرية للكيان حتى الآن بمقتل أكثر من 590 من جنودها. شددت الفصائل الفلسطينية على موقفها الموحد بعدم التوصل لأي اتفاق أو صفقات تبادل إلا بوقف شامل للعدوان على قطاع غزة. واعتبرت الفصائل إدارة قطاع غزة والملف الفلسطيني شأنا وطنيا داخليا، موضحة أنها لن تسمح للاحتلال الصهيوني وداعميه بالتدخل أو فرض الوصاية بأي شكل من الأشكال. كما دعت الشعب الفلسطيني في كافة الأراضي المحتلة ومخيمات اللجوء والشتات والأحرار بالعالم إلى الانتفاض ضد الصهاينة وداعميهم، مطالبة المؤسسات الدولية والأممية إلى تحمل مسؤولياتها بمحافظتي غزة والشمال وبفتح معبر رفح البري وإدخال المساعدات. أشادت حركة حماس بعملية النفق جنوب القدس المحتلة، مؤكدة أن الفلسطينيين في الضفة الغربية ينتفضون نصرة لدماء شهداء غزة في ثورة شعبية بوجه الاحتلال وطغيانه. بيان للحركة دعا الشعب الفلسطيني إلى مواصلة الاشتباك مع الاحتلال ولشد الرحال صوب المسجد الأقصى لكسر الحصار المفروض عليه، مشددا على أن أهمية التصدي لمساعي الصهاينة ومخططاتهم الرامية إلى تهويده. وكان فتى فلسطيني استشهد برصاص جنود الكيان بعد تنفيذه عملية طعن على حاجز النفق جنوب القدس المحتلة أدت إلى إصابة جندي ومجندة. للمزيد بشأن الأوضاع في الضفة الغربية مع تصعيد الاحتلال ضد الفلسطينيين وردهم عليه، تابعوا هذا التقرير.
بالتوازي مع الحرب المشتعلة في قطاع غزة، تواصلت عمليات الاقتحام والمداهمات الليلية الإسرائيلية في أنحاء الضفة الغربية، تخللتها اشتباكات عنيفة مع المقاومين الفلسطينيين وأدت إلى سقوط شهداء وجرحى جدد. وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني باستشهاد شاب وطفل وإصابة ثلاثة آخرين الليلة الماضية جراء إطلاق قوات الاحتلال النار عليهم قرب حاجز الجيب العسكري شمال غرب القدس المحتلة. وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بعد منتصف الليل مدينة جنين ومخيمها وسط اندلاع مواجهات وتدمير للبنية التحتية، أدت إلى استشهاد مواطنين وإصابة أربعة آخرين برصاص قوات الاحتلال في مدينة جنين فجر اليوم. ووفق مصادر إعلامية، فإن قوة عسكرية إسرائيلية تقدمت باتجاه مستشفى خليل سلمان الحكومي وفتحت النار بصورة مباشرة صوب مجموعة من المواطنين كانت تقف أمام قسم الطوارئ بالمستشفى، ما أسفر عن إصابة عدد منهم بجروح، وأعلن عن استشهاد اثنين منهم لاحقا متأثرين بجروحهما.
مستشفى جنين، متواجد آلية عسكرية على مدخل طوارئ المستشفى الحكومي مع وجود قناص في مبنى قريب من المستشفى الحكومي. تم إطلاق النار بشكل مباشر على المدنيين الموجودين في داخل طوارئ المستشفى الحكومي، ما أدى إلى استشهاد أحد الشبان وإصابة الآخر في حالة خطيرة، مع ثلاث إصابات أخرى وصفت حالتهم ما بين المتوسطة والخطير.
وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة ومخيم جنين من شوارع جنين الناصرة وحيفا ونابلس بعشرات الآليات العسكرية وجرافات يساندها تحليق للطائرات المسيرة ووحدات خاصة مستعربة. وتصدى المقاومون لقوات الاحتلال التي اقتحمت المدينة ومخيمها من تجاه بلدة برقين غرب المدينة وفي أطراف المخيم، بينما شرعت الجرافات الإسرائيلية بعملية تدمير في حي السكة وفي حي الزهراء في المدينة وداخل مخيم جنين. وعقب اعتداءات الاحتلال وسقوط الشهداء، نفذ فتى فلسطيني عملية طعن أصاب خلالها جنديين إسرائيليين على حاجز النفق بين بيت لحم والقدس المحتلة. وأكدت وسائل إعلام عبرية استشهاد المنفذ برصاص قوات الاحتلال.
أعلنت المقاومة الإسلامية بلبنان استهداف تجمعا لجنود الاحتلال في موقع حانيتا بالقذافة المدفعية وإلحاق إصابات مباشرة بصفوف الكيان. كما أطلقت المقاومة اللبنانية نيرانا مباشرة استهدفت موقع رويصة العلم في تلال كفر شوبا المحتلة. بالمقابل، ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن طيران الاحتلال شن غارتين على بلدتي القنطرة وياطر في جنوب البلاد، مشيرة إلى استهداف أطراف بلدتي الناقورة والظهيرة بقذائف المدفعية. وكانت مسيرة صهيونية استهدفت سيارة عند مفرق الحوش جنوبي مدينة صور اللبنانية بالصواريخ، ما أسفر عن استشهاد شخصين وإصابة آخرين. تأت النشرة والعناوين الرئيسية. طهران تؤكد أن استمرار الإبادة الجماعية في غزة دق ناقوس الخطر لكارثة القرن. سحاب الاحتلال من مدينة حمد في خان يونس، والمقاومة تعلن السيطرة على طائرة مسيرة. والفصائل الفلسطينية تؤكد أن أي اتفاق لتبادل الأسرى مرهون بوقف شامل للعدوان على القطاع. شكرا لكم المتابعة والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شباب رساليون.
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان،
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان، فيه هدي للإنسان حمدا لله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمة الإسلام ونعمة القرآن الذي يهدي به الله للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا عظيما. السلام عليكم ومرحبا بكم مستمعين الأعزاء في برنامجكم القرآني شباب رساليون، وأهلا بكم إلى حوارنا في هذه الحلقة مع شاب قرآني. أما ضيف هذه الحلقة فسنتعرف عليه بعد الفاصل.
كتاب الله قرآني حياة خير أحياني، كتاب الله قرآني حياة الخير أحياني، كتاب الله قرآني حياة الخير أحياني، بقلبي نوره يسري، سلام هو للفجر، بقلبي نوره يسري، سلام هو للفجر.
متابعينا الكرام، ضيفتنا الكريمة في هذه الحلقة من برنامج شباب رساليون هي القارئة خديجة علي أنغيت من جمهورية غامبيا. ندعوكم لمتابعة الفقرة الأولى من حوارنا مع الشابة القارئة خديجة علي.
مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم وأهلا ومرحبا في حلقة جديدة من برنامج شباب رساليون، وضيفتنا اليوم هي خديجة من دولة غامبيا. خديجة السلام عليكم، حياك الله وتفضلي بسيرتك الذاتية أختي.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيدة آمنة، شكرا جزيلا لك على هذه المقابلة، وشكرا أيضا لإذاعة طهران وبرنامج شباب الرساليون. اسمي خديجة علي نجت من دولة غامبيا، لكن حاليا أدرس في إيران في قم المقدسة من فرع الفقه والمعارف الإسلامية.
أحسنت خديجة، تفضلي وأحكي لي عن بداياتك القرآنية ودور الأسرة في مسيرتك القرآنية.
نعم سيدة آمنة، أسرتي لها دور كبير جدا في جعلي قارئة للقرآن الكريم، وبالأخص والدي العزيز، يعني فكان دائما يؤكد لي أهمية القرآن الكريم، وحتى كان يرسل لي أستاذا في البيت ليعلمني قراءة القرآن الكريم، وأيضا إخوتي أيضا كانوا يهدونني المصاحف فكنت أقرأ فيه، وأيضا لهم دور كبير في جعلي قارئة للقرآن الكريم. وأمي كذلك كانت كلما أخذت درسا لقراءة القرآن في المدرسة كانت تؤكد لي دائما هل راجعتي، وتصر هل راجعتي، إذا لم أراجع تصر لكي أراجع. فهي أيضا من الذين جعلوا دورا كبير في جعلي قارئة للقرآن الكريم. ولكن والدي هو من زرع في داخلي حب القرآن الكريم. أسرتي هم في الحقيقة عندهم دور كبير جدا في جعلي قارئة للقرآن الكريم.
أحسنتم. طيب، مشاركاتك في المحافل القرآنية والمسابقات، هل شاركتي في مسابقات؟
نعم سيدة آمنة، شاركت يوما ما في المسابقة القرآنية، يعني في رمضان الماضي، لم يكن حفظيا بل كان مجرد قراءة صحيحة وتجويد الصحيح مع مراعاة مخارج الحروف. نعم، والحمد لله كنت من الفائزات الحمد لله، وأخذت يعني مرتبة الرابعة.
أحسنت خديجة، ممكن تقولي ما يعني لك القرآن كشابة؟
هو القرآن الكريم بالنسبة لي، يعني القرآن الكريم بالنسبة لي كل شيء، يعني كل الحياة، لأن في القرآن الكريم كل شيء، الله لم يترك أي شيء إلا وذكره في القرآن الكريم. وأنا لا أعتقد القرآن الكريم أنه بس دستور للمسلمين. نعم هو دستور للمسلمين، لكن ليس هو فقط دستور للمسلمين، لا، بل حياة كل مسلم ومسلمة، لأن في القرآن الكريم كل شيء، كل ما يجعل الإنسان إنسانا موجود في القرآن الكريم، وأن القرآن الكريم هو سلاح للمؤمن. والقرآن الكريم أيضا توجه لكل مسلم، يعني كل مسلم أراد أن يسلك طريق المستقيم فسيتوجه إلى القرآن الكريم، كما ترك لنا الوصية نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث يقول: إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا، كتاب الله وعترتي. نرى أن أهمية القرآن، لو لم يكن القرآن مهما لما يعني لما تركه النبي لنا كوصية.
أحسنتي مستمعين الأفاضل، تصل ثم نواصل.
إخوة الإيمان، كنتم ضمن حوار مع الشابة القارئة خديجة من جمهورية غامبيا، وللحديث تتمة.
إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى.
شباب رساليون. تأتي منحة الهداية للشباب إذا التزموا منهج الإيمان بوعي وبصيرة، وعندها سيصبحون شبابا يحملون هدفا متعاليا على عواتقهم. شباب رساليون، حوارات شبابية مع ثلة من الشباب الناجح، نلتقي بهم لنرتقي عبرهم. شباب رساليون.
أيها الأحبة، جاء في المجلة 89 من كتاب بحار الأنوار عن الإمام علي عليه السلام أنه قال: اقرأوا القرآن واستظهروه، فإن الله تعالى لا يعذب قلبا وعلى القرآن. أيها الأعزاء، نتابع حوارنا مع القارئة الشابة خديجة أنغت من جمهورية غامبيا، فابقوا معنا.
مستمعي الأفاضل، تحية لكم من جديد، وتحية لضيفتي خديجة. خديجة، هل تشوفين في القرآن ملجأ للوصول إلى حلول الأزمات المعاصرة الموجودة في حياة الإنسان؟
نعم سيدة آمنة، أنا أرى أيضا أن في القرآن الكريم شفاء للأمراض النفسية، يعني كما دائما يعني يحث القرآن الكريم للمسلم أو المسلمة بأن يسلم أمره كله لله سبحانه وتعالى، لأن في تسليم أمره إلى الله سبحانه وتعالى أشياء كثير، فيه مثلا إطمئنان وراحة بال، وفيه أيضا مثلا دفع القلق والهم، يعني كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. يعني في النهاية عندما نسلم كل أمورنا إلى الله سبحانه وتعالى، نرى أن كل ما يحصل معنا نتوكل على الله، مثلا حتى وإذا يعني حصل معنا مشكلة أو أصابنا مرض من الأمراض، يعني نتوكل على الله، وفي النهاية الله هو من يزيل هذه المرض. لماذا؟ لأن تسلمنا أمره إلى الله. والله يقول في كتابه العزيز: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. وسيدة آمنة، كما نعرف أن القرآن الكريم دواء لكل مرض، يوجد بعض الآيات يتحدث أيضا حول هذه الأمراض مثل الكآبة والحزن وما شاكل ذلك. إذا واحد مثلا أصيب بأي مرض من هذه الأمراض الذي ذكرته الآن، يقال له مثلا: داوم على قراءة آية كذا، أو داوم على قراءة سورة كذا. لماذا؟ لأن الله معنا نحن، الله هو من أمرنا بأن نسلم أمرنا إليه، وإذا نسلم أمرنا إليه كل ما يصيبنا هو يزيله عنا، لأن الله معنا. نحن المسلمون، نحن المؤمنون، نحن الذين نؤمن بالقرآن الكريم. لذا يجب علينا نحن الإنسان أن نكون مع الله، يعني دائما أن نكون مع ربنا، وأن نكون مخلصين له في كل أمور حياتنا الدنيوية، نكون مخلصين لله سبحانه وتعالى. إنما نكون مخلصين لله سبحانه وتعالى كما قلت في البداية، إذا أصبنا بأي مرض من الأمراض فالله سبحانه وتعالى هو من سيعطيننا الدواء الذي نتداوى به، والدواء الذي نتداوى به موجود في القرآن الكريم. لذا سيدة آمنة نرى أن أعظم مكاسب التي يحققها القرآن الكريم هو ضبط النفس، النفس حالة نفسية للإنسان، وإطفاء حالة من الإطمئنان.
نعم، حدثيني يا خديجة عن أثر القرآن الكريم في حياتك الشخصية، وأي آية أثرت عليك بشكل كبير؟
نعم سيدة آمنة، يعني آية التي بقيت في ذهني إلى الآن وأثرت فيها كثيرا هي كثيرة جدا، لكن نذكر منها آية واحدة، وهي بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذه الآية آمنة، هذه الآية التي بقيت في ذهني إلى الآن وترك أثرا كثيرا جدا كبيرا جدا في حياتي. لماذا؟ لأن يوم من الأيام حصل معي إحدى حالات التي ذكرتها، فلما حصل معي هذه الحالات رجعت إلى هذه الآية وقرأتها. عندما قرأتها تعمقت بالآية، عندما تعمقت بالآية أخذت قرارا، قلت أنني سأداوم في ذكر 5 أسماء لله سبحانه وتعالى لمدة 3 أيام ولمرة 100 مرة أو 200 مرة، يعني في كل صلاة لمدة 3 أيام. فلما داومت في هذا، يعني يوم الثالث قلت 3 أيام، يوم الثالث الذي قلت أنني هذا اليوم الذي سوف أترك هذا الذي كنت التزمت فيه، في هذا اليوم بدأ يخرج هذه الحالة التي كنت أشعر، بدأ يخرج وكأنني لم أكن أشعر بهذه الحالة نهائيا منذ آنذاك. هذه الآية بقيت في ذهني، والتأثير وهذه التأثير هي وهذا الذي أثر فيه، تأثر في هذه الآية تأثيرا لا أنساها في حياتي، وهذه الآية أيضا لا أنساها في حياتي، حتى أصبحت يعني متعلقة بهذه الآية. مثلا كل ما يحصل معي إحدى حالات إما حزن أو أي شيء أتذكر هذه الآية، فأتمسك بشيء ما أداوم فيه 3 أيام أو 4 أيام فيخرج مني هذه الحالة. الحمد لله.
أحسنتي مستمعة فاضل، فاصل ثم نواصل.
هذا قرآن كريم باسم رحمن رحيم، في الحياة ترى نداه ثم في الأخرى نعيم. هذا قرآن كريم باسم رحمن رحيم، في الحياة ترى نداه ثم في الأخرى نعيم.
يا كتاب الله حسبي أن تكون المنجيا.
مستمعينا ومتابعينا الكرام، تحية طيبة قرآنية ضمن برنامج شباب رساليون، فيما ندعوكم إلى متابعة الفقرة الأخيرة من البرنامج وحوارنا مع القارئة القرآنية خديجة علي أنغيت من جمهورية غامبيا.
مستمعينا الفاضل، تحية لكم من جديد، وتحية لضيفتي خديجة. خديجة، ممكن تقرينا بعض من آيات القرآن الكريم؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا
الأقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا.
صدق الله العلي العظيم وطيب الله أنفاسك خديجة. مستمعينا الأفاضل وصلنا لنهاية الحديث مع ضيفتي خديجة من جمهورية غامبيا. وخديجة شكرا لحضورك الرائع والطيب معنا.
عفوا سيدة آمنة.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وأنتم مستمعين الأكارم شكرا لحسن المتابعة وفي أمان الكريم.
مستمعينا الأفاضل وصلنا بكم إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج شباب رساليون ضمن الحوار الذي أجرته الزميلة أمينة سليماني مع الشابة القارئة خديجة أنغيت من جمهورية غامبيا والتي نتمنى لها الفلاح والعاقبة الحسنة. وشكرا لحسن متابعتكم ودمتم بخير وعافية.
إن كان أنا قلبي نسى القرآن متى أصحى من الهجرة؟
إن كان أنا قلبي نسى القرآن متى أصحى من الهجرة؟
يوم استريح أنسى كلام الله واتعب وصيح ما عندي غير الله
وأذكر وعام الجرى واسمى كتاب الله أصحى من الهجرة
كتاب في قلب عتابنا يا الإنسان متى قلبك يجود لقلبي يعود كيف الهجرة فرحب تجويدك إذا صرت بإيدك أنا جرحي نزف إذا مؤمن أسف هجر القرآن أنا رحمة عليك أنا بلسم إليك أنا لطف ونور أنا أمشي معاك وفي قلبي دعاء وجنان وحور أملك بحروفي لك دنق طوفي أنا فوزك أريد حسا فتريد أملك ما هجوم
إن كان أنا قلبي نسى القرآن متى أصحى من الهجران
أدري قسيت وش عذري خاف الله
وأذكره عام الجرى واسمى كتاب الله أصحاب الهجرة أصحاب الهجرة
كذا مرة حكيت وفي لحظة بكيت وشكيت الحال وانا عندي دواء اذا شفت روى وعطاك امان في عسر تلقاني فرجت تنساني واذا تبقى سعيد انا اسمي بعيد أنا مو في الباب إذا أنت حزين وغريب وسجين أنا ليك إسرار إذا تلقى مناك وتوافي هناك أنا في الأدراج على رف ترميني ولا ترضى تجيني في ليالي تصد وفي ليلة ترد متى ما تحتاج
إن كان أنا قلبي نسى القرآن متى أصحى من الهجران
أدري قسيت وش عذري كنت أخاف الله
يوم عام الجرى واسمى كتاب الله أصحى من الهجران أصحى من الهجران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
السياحة الغذائية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل المراحب بكم أحبتنا المستمعين الأفاضل، ونحن نجدد اللقاء بكم عبر جولة أخرى بين مدن إيران ومناطقها وما تشتهر به من أطعمة ومأكولات من خلال برنامجكم السياحة الغذائية في إيران. ندعوكم لمرافقتنا في هذه الجولة بين رحاب محافظة فارس.
مستمعين الأطايب، من بين أنواع المأكولات المعروفة عن قبيلة قشقائي في محافظة فارس، الأطعمة المسماة بأغز وبولاما وألاسيخ وبيتشخور السوئي وبريشليك وبولما، ويتم تناول طعام أغز وبولما كفطور في الغالب. ويطلق أغز في الحقيقة على أول لبن يترشح بعد الولادة، حيث يحتوي على كميات كبيرة من البروتين، ويكتسب هذا اللبن حالة القالب في الحرارة، ويعتبر مع التمر فطورا كاملا ومقويا.
ومن بين المأكولات الأخرى المقوية إلى حد كبير والتي تشتهر بها قبيلة قشقائي، الطعام المسمى بجخر السوي، والذي هو في الحقيقة تشريب لحم الديك الصغيرة أو الفراريج التي تتم تربيتها بشكل عضوي وطبيعي. وهذا التشريب يستخدم للعلاج في الغالب، حيث يعتبر مفيدا للغاية في ترميم الكسور والجروح، كما أن لحم الديك يتميز بطبع حار وجاف من وجهة نظر الطب التقليدي، ويعتبر تناول حساء فروج الديك مفيدا للغاية للأشخاص المرضى أو الأشخاص الذين برئوا من مرضهم حديثا.
من ضمن الأطعمة الشعبية الأخرى الشائعة بين أفراد قبيلة قشقائي، الطعام الذي يحمل الاسم لايبولو، حيث لابد وأن يقوم القشقائيون بإعداد أكلة لايبولو في مناسبات خاصة مثل يوم النيروز أو حينما يفد عليهم ضيوف خاصون، علما أن هذا طعام يدخل في تركيبه الرز ولحم الخروف والبصل والكشمش ورب الرمان والبرباريس ولب الجوز والزيت بالمقدار المطلوب والفلفل الأحمر والأسود والملح والجزر، ويمكن استخدام أي نوع من اللحم لإعداد هذا الطعام، ولكن لحم الخروف ألذ.
ومن بين المأكولات الأخرى المنتشرة بين قبيلة قشقائي والتي تقوم على اللحوم، الكباب القشقائي الذي يدخل في تركيبة اللحم الضاني والرغيف والبصل والزيت والملح والفلفل حسب الرغبة.
إذا ما كنا نتحدث عن الطعام الشيرازي، فإن أول ما يتبادر إلى الذهن هو الطعام المعروف باسم كالامبولو، أو الرز بأوراق الكرنب أو الملفوف، إلى درجة أن الكثير من الناس يعتقدون أن المطبخ الأصلي لشيراز يقتصر على هذا الطعام، في حين أن هناك أطباقا أخرى تجب تجربتها في الرحلة إلى هذه المدينة أو طهيها في المنزل. وهذا الطبق يتم تقديمه في جميع المطاعم الإيرانية تقريبا في المدينة، ويحاول كل مطعم وضع أفضل طبق من هذا الطعام أمام السائح في شيراز، علما أنه يعد من الملفوف أو الكرنب والخضروات المعطرة واللحم المفروم والبصل الحار فضلا عن الأرز.
السياحة الغذائية في إيران، برنامج نقوم من خلاله بجولة بين رحاب المحافظات والمدن الإيرانية ذات الطبيعة السياحية. لنتعرف من خلالها على تاريخ أهم الأطعمة والمأكولات الإيرانية اللذيذة والصحية، والحديث عن تفاصيلها لتكون نقطة جذب سياحية تستقطب السائحين من الداخل ومن مختلف بلدان العالم. السياحة الغذائية في إيران.
تحية لكم طيبة مستمعينا الأحبة، تتابعون برنامج السياحة الغذائية في إيران، ونتجول وإياكم بين رحاب محافظة فارس.
مستمعينا الأحبة، يعتبر الطعام المعروف باسم لوبيا بولو أو اللوبيا الخضراء مع الرز طعاما قريبا إلى القلوب، وهو طعام يؤكل مع السلطة الشيرازية، ولكن الشيرازيين يصنعون طعام لوبيا بولو بشكل مختلف، فهو في هذه المدينة مزيج من حبوب البلاف بدلا من الفاصوليا الخضراء، وهو طبق يطبخ فيه الأرز في مرق متبل، وقد يصبح لون الأرز بنيا أو ذهبيا من خلال قلي الجزر أولا في الزيت قبل إضافة المرق، ويمكن إضافة البصل المطبوخ والخضروات الأخرى بالإضافة إلى مزيج من التوابل، وتعتمد الإضافات على المأكولات المحلية، فقد تحتوي أيضا على اللحوم والأسماك والخضروات والمعكرونة والفواكه المجففة.
وهناك طعام آخر يعرف باسم دوبيازي آلو شيرازي، وهو أحد أنواع الطعام الشيرازي الذي يصنعه الإيرانيون أيضا في بقية المدن، ويمكن تغيير نكهته مع بعض التغييرات الطفيفة. كيفية تحضير هذا الطبق تتلخص في أن يغلى البطاطس، وبعد الطهي تقشر وتقطع إلى قطع صغيرة، وتخلط مع البصل المقلي والطماطم أو معجون الطماطم، ويضاف الملح والتوابل إليها، ويضاف القليل من الزيت، وعادة ما يؤكل مع الخبز المحمص، ويمكن أيضا استخدام اللحم المفروم أو المفروم والفطرة.
كما يعرف أهالي شيراز بإعداد طعام آخر هو شوربة الزبادي، وهو شائع جدا وتعرف به المدن الشمالية أيضا وكذلك في طهران. ومكونات شوربة الزبادي الشيرازية، والتي يتم طهيها غالبا خلال شهر رمضان، هي اللحم والأرز والبصل والشبت والتوابل، وهناك أيضا حساء الخضار وحساء الرمان، وهي أطباق لذيذة أخرى في هذه المدينة.
وأما أكلة الباذنجان مع الهريسة فهو طبق يتم إعداده في معظم المدن، لكن الشيرازيين يجيدون طبخه بشكل خاص. حليم الباذنجان شائع فقط في اللبن الرائب والباذنجان مع خثارة الباذنجان. يتم استخدام الأرز والعدس واللحوم والفاصوليا البيضاء لصنع هذا الطبق، ونتيجة الطعام لذيذة وشهية.
شكرا لكم أعزتنا المستمعين على جميل متابعتكم لنا، وحتى نعاود اللقاء بكم في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى من برنامج السياحة الغذائية في إيران، لكم منا أطيب المنى
وفي أمان الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، أزكى التحايا وأجملها وأنداها نرسلها لكم مستمعين الكرام بكل الود والمحبة والإخلاص عبر أثير إذاعة طهران العربية. أحبتي، بعد هذا الاستعراض نقدم إليكم نسائم الرحمة، ومن ثم تستمعون إلى نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير. البرنامج السياسي المباشر حدث وحوار تستمعون إليه عند 9:15، وبعد هذا البرنامج نقدم إليكم نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. أضواء على السينما الإيرانية تستمعون إليها عند 10:10، وبعد ذلك نقدم إليكم دعاء الافتتاح. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد المساء تستمعون إليها عند 11:00 وعلى مدى 20 دقيقة، وبعد حصاد المساء تستمعون إلى برنامج فلسطين اليوم. عند منتصف الليل قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية، أما التلاوة المختارة تستمعون إليها عند 12:58. عند 1:09 نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة، وبعد ذلك تفتح إليكم صفحات من التاريخ. إعادة للبرنامج السياسي حدث وحوار تستمعون إلى هذه الإعادة عند 1:52 وعلى مدى 40 دقيقة، وبعد ذلك نقدم إليكم لآلئ ودرر. الكتاب الصوتي تستمعون إليه عند 2:39، ومن ثم نقدم إليكم من هدي المنبر الحسيني. أتمنى لكم ليلة سعيدة، تصبحون على خير.
نسائم الرحمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم نسائم الرحمة. وموضوع حلقتنا هذه هو الحسد، تلك الخصلة الذميمة والطبع السيء الذي يصاب به بعض الأفراد فيتمنون زوال نعم الناس التي أنعمها الله عليهم، بل يسعون أحيانا إلى الوقوف في طريق الناس بدافع الحسد ليس إلا. وهذا الطبع ينم عن دناءة في الخلق ووضاعة في النفس، لأن الحسود لا يكسب من حسده شيئا سوى أنه يأنس ويفرح إذا ألحق المحسود الضرر. وقد يتصور البعض أن المنافسة في العمل حسد، وليس كذلك، فالمنافسة محمودة والحسد مذموم. حول هذا الموضوع يحدثنا سماحة الشيخ حسين المياحي، فابقوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، وقال عز من قائل: ومن شر حاسد إذا حسد. عن أبي جعفر الإمام الباقر عليه السلام قال: إن الحسد ليأكل الإيمان كما تأكل النار الحطب. وعن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: آفة الدين الحسد والعجب والفخر. عزيزي المستمع، هناك خصلتان متداخلتان هما الحسد والغبطة، فالحسد مذموم والغبطة محمودة. الحسد أن يتمنى الإنسان زوال نعم الناس ويفرح بذلك، بل يدفعه حب زوال النعمة ولحوق الضرر بالناس إلى العمل على إزالة النعمة. أما الغبطة والمنافسة في العمل فهي أن يتمنى الإنسان أن يكون ناجحا كالآخرين، ولكن مع عدم تمني لحوق الضرر بهم. فالتاجر يسعى للحصول على المال وينافس الآخرين ويتمنى أن يكون خيرا منهم، فإذا تمنى فشلهم وخسارتهم فهو حاسد. أما إذا تمنى أن يربح مثلهم دون لحوق الضرر بهم فهذه هي الغبطة. وقد ورد عن الإمام الصادق عليه السلام قوله: إن المؤمن يغبط ولا يحسد، والمنافق يحسد ولا يغبط. وأول أضرار الحسد أنه يؤذي صاحبه ويجعله يأكل نفسه ويؤذيها قبل أن يؤذي الآخرين. فإذا أدمن أحد الحسد كلف نفسه عبئا وثقلا يجعله ينوء بحمله دون حاجة إليه. فالحسود بحسده لا يغير من الواقع شيئا، فيكون المحسود في منأى عن الأذى والضرر، أما الحاسد فيموت كمدا وغيظا. يقول الشاعر: اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله. الحسد أعزائي المستمعين قد يدفع الإنسان إلى ارتكاب الكثير من الذنوب والمعاصي والتورط في المحرمات، فقد يدفعه ذلك إلى الغيبة، والغيبة من المحرمات ومن كبائر الذنوب، كما قد يدفعه ذلك إلى الكذب أو إلى التهمة والافتراء على الآخرين، أو يدفعه إلى النجش في التجارة، والنجش هو أن يزيد في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها، بل لكي يسمعه غيره فيزيد لزيادته، سواء كان بالاتفاق مع البائع أم لا. أحيانا تعرض سلعة ما في المزاد ويجتمع عليها جماعة لشرائها، فيأتي من لا يريد شراءها لكنه يزيد في ثمنها، إما لصالح البائع كأن يكون صديقه أو أخاه، أو لمعرفته أن أحد المشترين يحتاج إليها حاجة ماسة ولا يريده أن يحصل عليها. هذا الأسلوب في المعاملة هو المسمى النجش، وهو حرام شرعاً.
هابيل وقابيل ابنا سيدنا ونبينا آدم عليه السلام، وكان قابيل حاسدا لأخيه لما وهبه الله تعالى من نعمة، ومنها أن الله تعالى جعل مواريث النبوة والعلم عنده، واعترض قابيل على أبيه آدم في ذلك، وادعى أنه أحق بذلك من أخيه هابيل، فقال له آدم عليه السلام: يا بني، إن الأمر ليس بيدي، إنما هو من الله تعالى، فإن لم تصدقني فقربا إلى الله قربانا، فأيكما تقبل الله منه فهو المقدم. وكانت علامة قبول القربان في ذلك العهد أن تنزل عليه النار فتأكله. فقرب قابيل قمحا رديئا، وقرب هابيل كبشا سمينا، فأتت النار فأكلت الكبش، فازداد غضب قابيل وثار الحسد والغيظ في نفسه فقتل أخاه. فقال تعالى: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. أعزائي المستمعين، الحسد دافع نحو ارتكاب الكثير من الذنوب، وهو صفة ذميمة وخلق دنيء تأباه الطبيعة الإنسانية السوية والفطرة السليمة. هكذا نكون مستمعين الكرام قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، فحتى لقاء آخر إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Come.